إيه جيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا اليوم هو 30 من شهر صفر لسنة 26 و400 ألف. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: وقوله لأول الحشر، يقول تعالى ذكره لأول الجمع في الدنيا، وذلك حشرهم إلى أرض الشام، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن الزهري قوله لأول الحشر، قال: كان جلاؤهم أول الحشر في الدنيا إلى الشام. وساق بإسناده عن قتادة: تجيء نار من مشرق الأرض تحشر الناس إلى مغاربها، فتبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، وتأكل من تخلف. وساق بإسناده عن الحسن قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أجلى بني النضير قال: أمضوا، فهذا أول الحشر، وأنا على الأثر. وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله لأول الحشر قال: الشام، حين ردهم إلى الشام. وقرأ قول الله عز وجل: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. قال: من حيث جاءت أدبارها أن رجعت إلى الشام، من حيث جاءت ردوا إليه.
نعم. قوله سبحانه وتعالى لأول الحشر، لفظة الحشر معروف بمعنى الجمع، لكن نأتي الآن إلى مسألة وهي مصطلح الحشر الذي ورد في الشريعة، هل هو أنواع أو نوع واحد؟ عندنا من حشر يوم القيامة، عندنا حشر الناس قبل يوم القيامة، وعندنا هنا الآن الحشر، أول الحشر، أول الحشر. وهذه قد استشكل بعض المتأخرين معنى قوله لأول الحشر، وبعضهم أيضا استنكر أن يكون المراد به أول الحشر اللي هو إجلاؤهم، أن ربطها بماذا؟ بالحشر الآخر، الحشر الآخر. أول من أجلي من اليهود من هو؟ بنو النضير. أول من أجلي بنو النضير. أجلوا قبلهم؟ إذا النضير متأخر، لكن بنو قينقاع ما ورد شيء في الآية عنه. طيب، ما هي مشكلة. عموما أول الحشر في هذه الآن، كما نلاحظ الآن أن السلف وجهوها إلى أنه حشرهم إلى أين؟ إلى أرض المحشر، إلى أرض المحشر، وكأن لهم هم، يعني يفهم منها أن لهم حشر إيش؟ آخر، لهم حشر آخر. هذا الحشر الآخر هل هو حشر آخر الزمان اللي أشار إليه مثلا قتادة لما قال: تجيء نار إلى مشرق الأرض تحشر الناس إلى مغاربها إلى آخره؟ هذا محتمل، فيكون هذا أول حشر وذاك إيش؟ آخر الحشر، بناء على ماذا؟ على المقابلة، بناء على المقابلة. وكذلك قول بن زيد لما قال لأول حشر قال الشام، حين ردهم إلى الشام، واستدل بآية أخرى جعل نظير لهذه الآية في قوله: يا الذين آمنوا، يا الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدق لما معكم من قبل أن نطمس وجوها. فجعل الطمس هنا بمعنى إيش؟ العودة إلى الوراء، وهو معنى غريب في الآية، وقد استنكره الطبري رحمه الله تعالى في هذا الموطن من سورة النساء، في سورة النساء. والطمس وأن يجعل الوجه كالقفا، الطمس أن يجعل الوجه كالقفا، وهذا الذي هدد الله سبحانه وتعالى به هؤلاء، وليس مثل ما ذكر ابن زيد. لكن هذا من سعة التفسير عند ابن زيد وربطه للآيات بعضها ببعض، وإن كان المعنى فيه غرابة، فلو نقرأ كلام بسط الطاهر بن عاشور في كلامه عن لأول الحشر، اللام في لأول الحشر،
قال رحمه الله: واللام في قوله لأول الحشر لام التوقيت، وهي التي تدخل على أول الزمان المجعول ظرفا للعمل، مثل قوله تعالى: يقول يا ليتني قدمت لحياتي، أي من وقت حياتي، وقولهم كتب ليوم كذا، وهي بمعنى عند، فالمعنى أنه أخرجهم عند مبدأ الحشر المقدر لهم. وهذا إيماء إلى أن الله قد بلاد العرب، وهذا التقدير أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. فالتعريف تعريف العهد.
نعم. أيوه.
والحشر جمع ناس في مكان، قال تعالى: وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. والمراد به هنا حشر يهود جزيرة العرب إلى أرض غيرها، إلى أرض غيرها، أي جمعهم للخروج، وهو بهذا المعنى يرادف الجلاء، إذا كان الجلاء لجماعة عظيمة تجمع من متفرق ديار البلاد، وليس المراد به حشر يوم القيامة، إذ لا مناسبة له هنا، ولا يلائم ذكر لفظ أول، لأن أول كل شيء إنما يكون متحد النوع مع ما أضيف هو إليه. وعن الحسن أنه حمل الآية على حشر القيامة، وركبوا على ذلك أوهاما في أن حشر القيامة يكون بأرض الشام، وقد سبق أن ابن عباس احترز من هذا حين سمى هذه السورة سورة بني النضير. وفي جعل هذا الإخراج وقتا لأول الحشر إيذان بأن حشرهم يتعاقب حتى يكمل إخراج جميع اليهود، وذلك ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته، إذ قال: لا يبقى ديلان في جزيرة العرب، وقد أنفذه عمر بن الخطاب حين أجل اليهود من جميع بلاد العرب. وقيل: وصف الحشر بالأول لأنه أول جلاء أصاب بني النضير، فإن اليهود أجلوا من فلسطين مرتين، مرة في زمن بختنصر، ومرة في زمن طيطس سلطان الروم، وسلم بني النضير ومن معهم من الجلاء، لأنهم كانوا في بلاد العرب، فكان أول جلاء أصابهم جلاء بني النضير.
نعم، يعني تلاحظون هذه الإشارة التي ذكرها الطاهر بن عاشور في قضية إشكالية الربط بماذا؟ بالحشر، اللي هو حشر آخر الزمن، حشر آخر الزمن. ولولا هذا الإشكال فإن الآية كما ذكروا واضحة، يعني هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، يعني لبداية الحشر، فيكون إخراجهم كأنه علامة على الحشر الآخر، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهتين، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي الآن له كم؟ 1400 وكسر، ليس كذلك؟ فلو أنه جعل هذا مرتبطا بالحشر آخر الزمان فليس هناك من مانع في ذلك، لكن المقصد هنا أنهم حشروا هم إلى أرض المحشر، وليس مثل ما ذكر، أنه قد ثبت في الحديث أن أرض المحشر أين تكون؟
الشام،
أنها تكون في الشام. فارتباط إذن هذه الآية بالحشر الذي في الشام واضح من هذه الجهة، ولكن لا يلزم، يعني لا يلزم أن ما ذكره الطاهر من كونه مركب أوهام وغيره أنه صحيح لثبوته في الأحاديث. أيضا أشار إلى مسألة وتحتاج إلى نظر في التاريخ، وليس عندنا فيها سند، أنه أول جلاء حصل لبني النضير هو هذا الجلاء، وكأنه يقول القائل هذا أن اليهود قد كتب عليهم الجلاء، فأصيب الذين كانوا في فلسطين بالجلاء فأجلوا مرتين، وهؤلاء كانوا في عهد الجلاءين في جزيرة العرب فلم يصيبهم إيش؟ جلاء، فجاءهم هذا الجلاء. لكن هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى يعني سند تاريخي يدل على ذلك، وهذا صعب. فنبقى إذن على ظاهر الآية، نبقى على ظاهر الآية، والدليل على أنهم حشروا لأرض المحشر أن أغلب اليهود الذين كانوا في جزيرة العرب أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى الشمال، بعضهم ذهب إلى العراق، وبعضهم ذهب أو كثير منهم ذهب إلى ماذا؟ إلى الشام، ذهب إلى الشام. فهذا هو الأقرب والله أعلم. هذا يعني هل الآية تشير إليه؟ ما تشير إليه، لكن ثبوته أصلا ثابت. لكن أنا كلام الآن عن دلالة الآية فقط. نعم.
قول الحسن انظر هذا أمر الحشر ولعله
يعني وراءكم. نعم.
من وراءكم الحشر
الحشر إيه. نعم. إذا كل الناس يحشرون هناك. نعم.
وقوله ما ظننتم أن يخرجوا يقول تعالى ذكره للمؤمنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظننتم أن يخرج هؤلاء الذين أخرجهم الله من ديارهم من أهل الكتاب من مساكنهم ومنازلهم وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله وإنما ظن القوم فيما ذكر ذلك أن عبد الله ابن أبي وجماعة من المنافقين بعثوا إليهم لما حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرونهم بالثبات في حصونهم ويعيدونهم النصر. وساق بإسناده عن يزيد بن رومان أن رهطا من بني عوف ابن الخزرج منهم عبد الله بن أبي ابن أبي سلول ووديعة ومالك بن أبي خوخل وسويد وداعس بعثوا إلى بني النضير أن اثبتوا وتمنعوا فإنا لن نسلمكم وإن قوتلتم قاتلنا معكم وإن أخرجتم خرجنا معكم فتربصوا لذلك من نصرهم فلم يفعلوا وكانوا قد تحصنوا في الحصون من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل بهم. وقوله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا يقول تعالى ذكره فأتاهم أمر الله من حيث لم يحتسبوا أن يأتيهم وذلك الأمر الذي أتاهم من الله من حيث لم يحتسبوا قذف في قلوبهم الرعب بنزول رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم في أصحابه يقول جل ثناؤه وقذف في قلوبهم الرعب. وقوله يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين يعني جل ثناؤه بقوله يخربون بيوتهم بل النضير من اليهود أنهم يخربون مساكنهم وذلك أنهم كانوا ينظرون إلى الخشبة فيما ذكر في منازلهم مما يستحسنونه أو العمود أو الباب فينزعون ذلك منها بأيديهم وأيدي المؤمنين. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن قتادة في قوله يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين جعلوا يخربونها من أجوافها وجعل المؤمنون يخربونها من ظاهرها. وساق بإسناده عن الزهري قال لما صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يعجبهم خشبة إلا أخذوها فكان ذلك خرابها
فكان ذلك خرابها.
وقال قتادة كان المسلمون يخربون ما يليهم من ظاهرها ويخربها اليهود من داخلها. وساق بإسناده عن يزيد بن رومان قال احتملوا من أموالهم يعني بني النضير ما استقلت به الإبل فكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابه فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به قال فذلك قوله يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وذلك هدمهم بيوتهم عن نجف أبوابهم إذا احتملوها. وساق بإسناده عن ابن زيد في قول الله عز وجل يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين قال هؤلاء النضير صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما حملت الإبل فجعلوا يقلعون الأوتاد ويخربون بيوتهم. وقال آخرون إنما قيل ذلك كذلك لأنهم كانوا يخربون بيوتهم ليبنوا بنقضها ما هدم المسلمون من حصونهم. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن عطية عن ابن عباس قوله يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار قال يعني بني النضير جعل المسلمون كلما هدموا شيئا من حصونهم جعلوا ينقضون بيوتهم ويخربونها ثم يبنون ما يخرب المسلمون فذلك هلاكهم. وساق بإسناده عن الضحاك يقول في قوله يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين يعني أهل النضير جعل المسلمون كلما هدموا من حصنهم جعلوا ينقضون بيوتهم بأيديهم ثم يبنون ما خرب المسلمون.
نعم. قوله سبحانه وتعالى وظنوا ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. إذن الظن هنا من المؤمنين ومن اليهود هو بسبب إيش؟ منعت الحصون. فلذا قال سبحانه وتعالى: ما ظننتم أن يخرجوا، لما لهم من المنع. ثم قال: وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. هنا مسألة مرتبطة بالبلاغة، يعني بالنظم. قوله وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، هل يساوي وظنوا أن حصونهم مانعتهم من الله؟ وظنوا أن حصونهم مانعتهم من الله ظنوا أنهم مانعتهم، هنا تقدمت إيش؟ المنع. الثاني: ظنوا أن حصونهم مانعتهم، قدمت الحصون. هل يختلف؟ الأداء البلاغي كيف؟ فهل إيش؟ التقديم يدل على، يعني قد يكون فيه اهتمام، قد يكون فيه حصر وقصر، ها؟ يعني طيب، والسؤال الآن أنه ترتيب الكلام هذا من الذي يرتبه؟ يعني من الذي يقول لنا أنه يبدأ بكذا ثم كذا ثم كذا؟ ترتيب الكلام هذا، يعني نبدأ بالفعل ثم إيش؟ الفاعل ثم المفعول، على أنه هذا واصل الكلام. تقول: أكل محمد طعامه. لما نقول: أكل طعامه محمد، فإذا كانك قدمت ولا لا؟ فأنت تقول إيش؟ أخللت بماذا؟ بالترتيب. إذا هذا هو ترتيب الجملة من جهة الزمن ومن جهة إيش؟ أيضا الأداء المناسب للزمن. لما يحصل خلاف الترتيب فإنه يدل على معنى زائد غير المعنى الكلي. هنا قاعدة انتبه لها: عندنا معاني أولية ومعاني ثانوية، أو ما سماه الشاطبي القصد الأول والقصد الثاني. القصد الأول اللي هو المعنى الكلي اللي تشترك فيه جميع لغات العالم، بمعنى أن لو أردت أن أعبر عن حدث بأي لغة من اللغات فإني أستطيع أن أعبر عن هذا الحدث بما يوصل للمعنى الكلي لجميع من يتكلمون بهذه اللغات، بأي لغة، بالإيطالية، الفرنسية، الألمانية، العربية، الإنجليزية، الهندية، الصينية، الحدث هو واحد. لما تأتي تعبر مثلا أن تقول: دخل محمد، لكن لاحظ في العربية لما تقول: محمد دخل، يقول لك: لا، هو ما قدم محمد وجعله مبتدأ إلا لأنهم كانوا ينتظرونه فتأخر عليهم، فلي يعني إما لشوقهم أو كذا قال: محمد دخل. هذا المعنى الثانوي، هذا المعنى الثانوي قد تتميز به بعض اللغات عن بعض، لا نستطيع أن نحكم، لأنه لا يحكم إلا من يعرف جميع اللغات، لكن نقول قد تتميز به بعض اللغات عن بعض. ونعلم نحن في لغة العرب أن لغة العرب مليئة بهذه الأساليب الثانوية. ننظر الآن ما ذكره إمام من أئمة البلاغة في التفسير، وهو الزمخشري. هنا قال اللي هو الصميم الحلبي، وقال الزمخشري: فإن قلت: أي فرق بين قولك وظنوا أن حصونهم تمنعهم أو مانعتهم وبين النظم الذي جاء عليه؟ قلت: في تقديم الخبر على المبتدأ دليل على فرط وثوقهم بحصانتها ومنعها إياهم. تقديم المنع هذا هو المراد منه، وفي تصير ضميرهم اسما لأن، وإسناد الجملة إليه دليل على اعتقادهم بأنفسهم أنهم في عزة ومنعة لا يبالي معها أحد، لا يبالى معها بأحد يتعرض لهم، وليس ذلك في قوله حصونهم تمنعهم. انتهى. هذا كلام من؟ الزمخشري. عقب الآن الثمين قال: وهذا الذي ذكره إنما يأتي على الإعراب الأول، لأنه ذكر إعرابين قبل. الإعراب الأول الذي ذكره قال: مانعتهم حصونهم فيه وجهان، أحدهم أن يكون حصونهم مبتدأ ومانعتهم خبر مقدم، والجملة خبر أنهم، لا يقال لما لا يقال مانعتهم مبتدأ لأنه معرفة وحصونهم خبر، ولا حاجة لتقديم ولا تأخير، إلى أن ذكر الثاني. قال بعد ذلك: وقد تقدم أنه مرجوح، وتسلط الظن هنا على أن المشددة والقاعدة أنه لا يعمل فيها ولا في المخففة منها إلا فعل علم إلا فعل علم ويقين إجراء له مجرى اليقين لشدته وقوته وأنه بمنزلة العلم. الذي يريد من هذا الكلام ما هو؟ أنه الآن لاحظ أن البلاغة تبنى على ماذا؟ على الإعراب، والإعراب يبنى على ماذا؟ على المعنى. يعني إذن عندنا المعنى ثم الإعراب ثم ماذا؟ البلاغة. فاعتراض الآن السمين الحلبي على الزمخشري أنه اختار الإعراب الأضعف وبنى عليه هذا المعنى البلاغي، وبنى عليه هذا المعنى البلاغي. لكن السمين رحمه الله تعالى لو كان أيضا نفسه طال وبين لنا ما هو سبب هذا يعني التقديم لكان جيد. ذكر الطاهر شيء في هذا؟ مانعتهم
ونظم قال ونظم جملة وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم على هذا النظم دون أن يقال وظنوا أن حصولهم مانعتهم أن يكون الابتداء بضميرهم لأنه سيعقبه إسناد مانعتهم إليه فيكون الابتداء بضميرهم مشيرا إلى اقترارهم بأنفسهم أنهم في عزة ومنعة وأن منعة حصولهم هي من شؤون عزتهم. وفي تقديم مانعتهم وهو وصف على حصولهم وهو اسم، والاسم بحسب الظاهر أولى بأن يجعل في مرتبة المبتدأ ويجعل الوصف خبرا عنه، فعدل عن ذلك إشارة إلى أهمية منعة الحصول عند ظنهم، فهي بمحمل التقديم في استحضار
فهي بمحمل ولا بمحل
وين؟
آخر جملة
بأن يجعل وصف عدلا بمحلها
هنا،
فهي بمحل التقديم في استحضار ظنهم، ولا عبرة بجواز جعل حصولهم فاعلا باسم الفاعل وهو مانعتهم، بناء على أنه معتمد على مسند إليه، لأنه محامل الكلام البليغ تجري على
لأن محامل
الكلام البليغ تجري على وجوه التصرف في دقائق المعاني، فيصير الجائز مرجوها. وقال المرجوح
نعم، يعني لاحظ الآن كان هذا فيه رد ضمني على من؟ على السمين الحلبي. هذه الدقائق قد نكون ضعيفين فيه، فنحتاج إلى التقوي بهذه العلوم، لعلوم إيش؟ الآلة لإدراك مثل هذه الدقائق، لإدراك مثل هذه الدقائق. وإذا ورد مثل هذا الذي ذكر مثلا السمين أنه الإعراب الأول أضعف وأن ما بنى عليه من الإعراب الأول ضعيف، عندنا الطار بن عاشور يرى أن هذا الإعراب وإن كان قيل أنه أضعف إلا أنه أولى، لأنه هو المتمشي مع دقائق البلاغة، مع دقائق البلاغة. فمثل هذا الحقيقة موطن للبحث وموطن للأخذ والعطاء، ولا شك أن التقديم واضح منه مثل ما ذكر فهد أنه في قضية إيش الاهتمام بهذا المقدم، إن المنعة مقصودة أنه قدمت قصدا لهذا، أنهم كانوا يغترون بماذا؟ بمنعتهم، وهذه المنعة من الحصول، لكن كأنهم يرون نفسهم في عزة بسبب هذه الحصول.
كان قوى الإعراب بالمعنى كان يفهم الكلام بن عاشور.
إي نعم،
كان قوى الإعراب اللي هو يقول أنه ضعيف
بالمعنى البلاغي.
بالمعنى
إي هذا هو
بالمعنى.
إي نعم هذا هو، رحمك الله. طيب، في قوله يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، كما تلاحظون فيها أقوال، يعني كيف كان هذا الإخراب، وهذه كلها أوجه محتملة، يعني كل الأوجه المذكورة محتملة، فإن كانت وقعت فهي داخل ضمن جملة يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، وإن كان أحدها الواقع فهل عندنا مستند يدل على إرادة أحدها؟ فإن ورد المستند قدم أحد المعاني، وإن لم يرد فتبقى كل هذه من المحامل التي يحتملها قوله يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. ونأتي إلى مسألة أيضا مرتبطة بهذه الآية ويكثر عنها السؤال، أن بعض مثلا يعني بعض الدعاة وبعض المتحمسين أخذ عبارة يخربون بيوتهم بأيديهم، استجزى هذا المعنى هذه الجملة، ورسم الأطباق الدش ووضع هذه الجملة القرآنية، قال تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم، فهل يصح الاستشهاد أو الاستدلال بهذه الآية على هذا الفعل أو لا؟ أليش؟ يعني يمكن أنه الاستدلال بها ممكن.
أقول من؟
العبرة. هي لا العبرة ما عندنا مانع العبرة بعموم اللفظ، لكن هنا الآن لاحظ في سياق هو حدث معين. إحنا الآن أخذنا المعنى الكلي المعنى العام ولم نأخذ المعنى السياقي. والآن لما أخذ يخربون بيوتهم بأيديهم أخذ المعنى العام ولا المعنى السياقي؟ المعنى العام. هذا الأسلوب اللي في أخذ المعنى العام وقطع عن سياقه له أصل من عمل الصحابة والتابعين بعدهم، لكن لا بد أن يكون هناك ارتباط بين ما استشهد عليه وما استشهد به. لا بد يكون فيه إيش؟ ارتباط بين ما استشهد عليه وما استشهد به. إذا لم يوجد الارتباط يكون إيش؟ الربط خطأ. وهذا الذي يقع فيه كثير من الصوفية، أن الربط يكون عندهم خطأ، أن الربط يكون عندهم خطأ، وإن كان المعنى الذي ذكروه قد يكون من جهة الصحة مقبولا فيما لو لم يربط بالقرآن. فهذا من وجوه الاستدلالات لهذا الأسلوب، والحقيقة يحتاج أيضا إلى بحث أكثر وأعمق، لكن هذا من حيث العموم. نعم. المعنى العام يعني هل في فعل ماذا؟ إخراب للبيوت ولا ما في إخراب للبيوت؟ في إخراب للبيوت. طبعا إخراب قد يكون معنوي قد يكون إيش؟ حسي، لكنهم الآن أخذوا بالإخراب المعنوي، واليهود كان إخرابهم حسيا لم يكن معنويا، إنما كان حسيا، لأنهم كانوا ينقضون بيوتهم لكي لا يستفيد منها المسلمين حسدا منهم، يعني اللي ما استطاعوا يحملونه وكانوا إيش؟ ينقضونه. إلا مشروع ما في إشكال.
ما نرتبط شيء.
ليه؟ ما في إخراب للبيوت. الدش إذا دخل بيت ما في إخراب للبيوت. معنوي خلاص. إيه ما نزع عن المعنى نزع عن الآية. إحنا نقول إنه نزع عن سياقها واستدل بعمومها. مثل قول سبحانه وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. لو أخذت على سياقها ستجد أنك مرتبط بماذا؟ بأصحاب الأخدود. وما فسر السلف أن الذين فتنوا معنى أحرقوا المؤمنين والمؤمنات، وبعضهم قال فتنوهم أن عذبوهم بالنار، يعني عرضوهم على النار فتنة. طيب الفتن بالشهوات يدخل في عموم الآية ولا ما يدخل؟ لو فتن أحد المؤمنين والمؤمنات بالشهوات فإنه يدخل في معنى الآية، وهذا باب واسع. صح
الاستدلال يعني
ما صح يصح الاستدلال بها.
وكذلك هذا هنا المعنى،
وكذلك هذه ليس مراده أن هذه الآية نازلة بهذا الشأن. لو قال هذا نقول لا، لكن معنى هذه الآية المعنى الذي في المعنى الكلي هذا منطبق على هذه الجزئية، وهذا نحيله على الفقهاء يفتون فيه معهد العالي القضاء والله ما أدري اللي فيه من المعهد، ما عندنا مانع. هذه مسألة حقيقة بحثية، يعني مسألة تحتاج إلى ماذا؟ إلى تأصيل أكثر. أنا أقول اللي في ذهني الآن وأنا كتبت في مقالة، لكن هذا اللي يعني توصلت إليه. إن كان فيه يعني قول آخر أو رد على هذا فلا بأس، لكنه موجود ولا أريد أن نطيل فيه. مثل استدلال عمر أو لما قال أذهبتم طيباتكم في هذهكم الدنيا، ولا نزلت في سياق من؟ في سياق آل النار. كل يوم اطلعت على نص للشاطبي ما كنت أتوقع أن نحتاجه في هذه، ليته كان موجود في نفس هذه القضية. ذكر استدلالات بعض الصحابة في آيات نزلت في غير في ليست فيهم وطبقوها عليهم. في الموافقات نعم. إما نسيت لعل الأسبوع القادم.
فصل الكتاب.
لا في العموم، في باب العموم ذكر مسألة. نعم. سم. لا أحيانا يكون في اجتزاءات ما فيها ارتباط، هي دقيقة الحقيقة. وأنا أعرف أنه قد يقول قائل أنه قد يدخل أهل البدع في مثل هذه الاجتزاءات فيجتزئون ونحن نردهم بالسياق، نقول السياق ما دل عليها، لكنه قبل ما يدل عليه السياق أصلا اللفظ لا يدل عليها، لأنه أحيانا لا يدل اللفظ على ما قالوه، لا بد يدل اللفظ يدل على ما قالوه والمعنى يتبع اللفظ. يعني مثلا مرج البحرين يلتقيان، إذا قال قائل أنه المرج البحرين، البحرين علي وفاطمة، ما فيه ما يدل أصل لا من جهة المعنى ولا من جهة اللفظ ولا من جهة السياق إطلاقا، يعني في فرق شاسع بين هذا ومن هذا.
شيخ هذا بينزل القرآن شيخ على مبادئ تحسب ترد الشيء بينزل تقتل غبار الناس.
كيف؟
غبار الناس تقتل بعض الأشياء. قد يحس تحسب تساعد شيخ الناس.
ما فهمت عليك.
أحس شيخ باب فيه اتساع.
لا إحنا ودنا ما نخليه فيه اتساع، نجعل له ضوابط، ولذا إحنا لابد نبحث في الضوابط. أما الأصل موجود عند السلف. أي نعم.
القول الثاني شيخ ما
الله اللي هو
قال آخرون إلى ذلك كذلك أنهم كانوا يكتبون بيوتهم يبنوا بنقضها ما هدم المسلمون من المسلمين.
إيه يعني مثلا الآن المسلمون مثلا تقدموا فهدموا لهم مثلا سور
بنوا شيء؟
لا هو أنا أقول لك هذا راجع إلى التاريخ، هذا لا يعني
ما أجلوهم للمكان.
لا كان فيه كر وفر قليل، فيقول هذا الذي نقض المسلمون هم رجعوا وبنوا، لكن لما أجلوا ما الذي حصل؟ هم من الداخل كانوا يأخذون ما يحتاجون ويهدمون إيش؟ ما لا يحتاجون لكي لا يستفيد المسلمون، والمسلمون كانوا أيضا يهدمون لكي يأخذوا منه ولكي أيضا يدعوا أو يجعلوا هذا أنقاضا يعني ما بعد اليهود.
كلام على الثاني هم بنوا شيء؟
لا أنا اللي يظهر ما بنوا شيء، لكنه قول تاريخي محتمل قد يكون حصل انه والله يعني مثلا هجم المسلمون على باب او الى اخره فهم دافعوا عنه وبنوه مثلا. نعم نقرا القراءه.
واختلف ذلك فقراته عامه قراءات الحجاز والمدينه والعراق سوى ابي عمرو يخربون بتخفيف الراء يعني يخربون منها يخرجون منها بمعنى يخرجون منها ويتركونها معطلة خرابا، وكان أبو عمرو يقرأ ذلك يخربون بالتشديد في الراء بمعنى يهدمون بيوتهم. وقد ذكر عن أبي عبد الرحمن السلمي والحسن البصري أنهما كانا يقرآن ذلك نحو قراءة أبي عمرو، وكان أبو عمرو فيما ذكر عنه يزعم أنه إنما اختار التشديد في الراء لما ذكرت من أن الإخراب إنما هو ترك ذلك خرابا بغير ساكن، وإن بني النضير لم يتركوا منازلهم فيرتحلوا عنها، ولكنهم خربوها بالنقض والهدم، وذلك لا يكون فيما قال إلا بالتشديد. وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عندي قراءة من قرأ بالتخفيف لإجماع الحجة من القراءة عليه، وقد كان بعض أهل المعرفة بكلام العرب يقول التخريب والإخراب بمعنى واحد، وإنما ذلك اختلاف اللفظ لا اختلاف المعنى. وقوله اعتبروا يا أولي الأبصار يقول تعالى ذكره فاتعظوا يا معشر ذوي الأفهام بما أحل الله بهؤلاء اليهود الذين قذف الله في قلوبهم الرعب وهم في حصونهم من نقمته، واعلموا أن الله ولي من والاه وناصر رسوله.
بمجاز
واعلموا أن الله ولي من والاه وناصر رسوله على كل من ناوأه ومحل من نقمته به نظير الذي أحل ببني النظير، وإنما عني بالأبصار في هذا الموضع أبصار القلوب، وذلك الإبصار بها يكون دون الإبصار بالعيون.
نعم أي نعم من القائل من اللي ذكرنا من لفظين. طيب عموما الآن عندنا الآن قراءتين، قراءة يخربون ويخربون. قال فقراءته عامة قراءة الحجاز والمدينة والعراق سوى أبي عمرو يخربون، وأبو عمرو قرأ إيش؟ يخربون. هنا ملحظ، أبو عمرو البصري الآن هو مقرئ ولغوي أيضا، يعني من كبار علماء البصرة في اللغة، وهو مقرئ أهل البصرة من أهل العربية واضح عربية قح يعني أصل. نعم طيب أسبقوا عربي يعني نزل في العربية ماشي. الآن أبو عمرو لما اختار هذه القراءة اختار وعلل وضعف قراءة ولا لا؟ يعني إذا اختار وعلل وضعف قراءة واضح هذه في عمله ولا ما واضحة؟ طيب إذا كانت واضحة أبو عمرو البصري توفي سنة كم؟ 154، يعني متقدم. فلاحظ أن القراء نفسهم اللي كانوا يعتبرون فيما بعد صاروا هم القراء السبعة، كان عندهم قضية التصحيح والتضعيف في القراءات، اللي التقديم قراءة على قراءة والتعليل لها، وأيضا تضعيف قراءة أخرى، كان هذا موجود حتى عندهم. فإذن هذه القضية ليست مرتبطة بفلان أو علان، وإنما كان منهج معروف عند العلماء. الآن الإخراب والتخريب. الإخراب والتخريب، أورد أيضا السمين الحلبي إشارة إلى الفرق بينهما، وذكره عن الماوردي. والماوردي أخذه عن الرماني، لأن الرماني كان حريصا على الفروق بين الألفاظ. لا أسف، مو في الإخراب والتخريب، معذرة، هذا في الجلاء، هذا في الجلاء، معذرة، سيأتي إن شاء الله. على العموم، الإخراب والتخريب الآن، أخرب بمعنى جعل الأرض أو جعل الدار خرابا، يعني أخلاها. وخرب إذا قصد وعمد إلى ماذا؟ إلى تخريبها. هو السؤال الآن الذي وقع من بني النظير، إخراب أو تخريب أو كلا الحالين؟ لكلام ولا لا؟ قصدوا التخريب وتركوها، فإذا اجتمع فيها معنى القراءتين. فما دام يصح اجتماع معنى القراءتين فيهما، فليس هناك حاجة إلى ماذا؟ إلى ترجيح أحدهما على الأخرى. فإذا نقول الصواب أن القراءتين صحيحتان من جهة الرواية ومن جهة المعنى. أما من جهة الرواية ما نتكلم فيه، لأنه خلاص انتهى الأمر فيها. لكن من جهة المعنى أن نقول أن وصفهم بالإخراب لأنهم تركوها خرابا، وأن وصفهم بالتخريب لأنهم عمدوا إلى ماذا؟ إلى تخريبها، مثل ما ورد بالآثار، أنهم عمدوا إلى تخريبها مثل ما ورد بالآثار. فيكون معنى القراءتين يعني متلازمين، وليس بينهما تناقض لكي يرجح بين قراءة وقراءة. هذا أولى. قولوا فاعتبروا يا أولي الأبصار، كما قال، ليس المراد بالأبصار هنا إيش؟ اللي هي العيون، إنما مراد بصائر القلوب. وكما تعلمون هذه الآية أو هذا المقطع من الآية هو ما يستدل به على ماذا؟ على باب القياس في أصول الفقه. لعلنا نقف عند هذا، إذا كان فيه تعليق سمع. إلا موجود في بعض الكتب عن فعل وأفعل، يعني في كتب التصريف الأبنية يأتي لك فعل وأفعل بمعنى، ثم يذكر لك الأمثلة الواردة في ذلك. لكن الصواب هنا أنه ما ليس بمعنى واحد، وأن ما أشار إليه أبو عمرو صحيح، لكن نقول أنه ما أشار أبو عمرو أنه أخرب جعلها خرابا، لأن الهمزة همزة الجعل، وخرب أي قصد التخريب، وهذا حصل منهم الإخراب والتخريب. نعم.
كون النظيف يعني القول هذا لو كان اعتبار بما روي عن الناس ما يكفي في إثبات هذا الأمر، لأن شيء ظاهر ومشاهد، فنقلهم له كأنه نقل تاريخ شيء عايشوه أو عايشها.
إلا أنه ما قلنا في شيء، أنه ممكن أنه يكون وقع أن المسلمين في يعني جاءوا إلى بعض الحصون أو إلى منطقة من الحصن، فاستطاعوا أن يفتحوا فتحة وكذا، وهؤلاء أرادوا أن يسدوها، هذا ممكن. لكن قلنا أن حدث تاريخي إذا ثبت، يعني قصدك أن نحتج بالبن عباس والضحاك في إثباتها،
نقلوا هذا التاريخ بن عباس عاصر،
هذا ممكن أيضا، هذا صحيح.
مرسل
صحابي، مرسل صحابي، ولا كان ابن عباس هو الذي روى حديث أن الرسول صعد على الصفا، واللي سبب ابن زرزور التبت، فما لا شك أنه يقبل. أنا نفسي إلى قبول عموما هذه الرواية كلها، إنها محتملة ولا فيها إشكال أو غضاضة، كونه لم ينقل كل التفاصيل في خبر بني النظير وما حصل وما حصل لا يعني عدم وجود مثل هذه الأحداث. ثم لا يمكن أن يخترع حدث يأتي مثلا فلان أو علان حتى لو كان صعب يخترع حدث ما يمكن. ولا هي في قضية ترجع إلى الوهم أو إلى الاستنباط حين نقول قد يكون استنبط، هي مسألة تاريخية والحدث تاريخي رواية.
في شيخ سؤال كباي هو يعني مساس مباشرة، لكن قد أحدثني يوم تكلمت مع شعب الطعام في دعاء صلى الله عليه وسلم العباس هل كانوا في شيئا متقابلين فقه الدين وبعد التفسير؟
نعم.
يعني أليس مع التفسير أن إعلام من أبواب الفقه أو أن هذا يشير إلى أمرين يعني في اختلاف
يعني تغاير والله ما أدري، هو الأقرب اختلاف التغاير بين فقهه في الدين وعلمه التأويل،
لكن ليس التأويل مصدر مصادر الفقه. هذا أولا. الشيء الثاني الآن التفسير معروف تحت آيات الأحكام مبثوثة في الكتاب العزيز والقصص والمواعظ اللي تعلمنا مشايخ وفقهاء لا يمكن يرسخ طالب العلم في الفقه ما لم يكن يتأصل يعني تأصيل في نوع ترتيب أبواب يعني أبواب الفقه في ومضانها وعلم المناسبات يعني له شأن كبير كل مسألة يتفرع فيها مسألة أخرى. فهل يعني هذا منطلق أيضا للجواب أنه الفقه شيء والتفسير شيء آخر، أن يكون التفسير شيء عام والفقه شيء أخص؟
لا، هو اللي يبدو الله أعلم أن الفقه أن التفسير بيان المعاني والفقه باب الاستنباط الواسع، الاستنباط من القرآن، فهذا الفقه في الدين تنزيل على الوقائع. طيب والتأويل لماذا خصه هنا؟
التأويل خصه من باب الخاص بعد العام،
ممكن إذا بتحمل هذا المعنى هذا ممكن، لكن ورود التغاير في مثل هذا واضح، حتى لو كان خاص بعد العام يبقى أنه هذا له حيثية أو استقلالية معينة.
يحمل على أنه هو من الفقه الدين، اللهم فقهه في الدين، هذا من الفقه الدين، أنه سيتعلم تأويل القرآن ومن الفقه الدين معنى.
جميل، يعني أي نعم، تخريج جيد ممكن. هذه مسألة خاطرة، هذه تقيد، هذه كيف الفقه بمعنى؟ طيب لكن الفقه في الدين هل يعني مسائل معينة ولا عموم ما يتعلق بالشريعة؟ أي فإذا هو عموم الدين
يرجع إلى
الدين ممكن. احنا نضعها احتمالات، وتحتاج الى بحث، يعني هل احد شرحها او لا، هذا يحتاج الى رجوع. يعني ما شاء الله طلعنا المسألتين في اليوم او ثلاث مسائل،
لكن التأويل معناه التفسير.
اي نعم، لا التأويل ما... لا التفسير، التأويل هنا بمعنى التفسير.
اين يا شيخ اللي طبعوا الكتاب؟ ليس المفروض من ضبط الكتاب على ان يخربونها من اجوافها؟ هم يقولون انه قراءة.
ايه كيف ضبطوها؟
يخربونها، جعلوا يخربونها من اجوافها، جعلوا المؤمنين يخربونها من ظاهرها.
لا يخربونها تكون.
المهم بالحاشية يقول هذه قراءة قتادة. قراءة قتادة والجحدري والمجاهد.
اي نعم، لا تصير يخربونها. صواب.
الحمد لله.
رحمك الله في صفحة 501
ايه 501 كلام قتادة.
قول قتادة.
قولهم هم 503 بالحاشية تحت.
نعم.
طبعا هنا قراءة قتادة احتمال كثير لأن قراءة شيخ الحسن البصري.
نعم. لو عدلت هذه أجود، أنها يخربونها ويكتب لأنها توافق قراءة قتادة كما سيأتي في حاشية صفحة 503.
كلام قتادة 501 وقولهم من قراءة قتادة 503
بالتشديد صفة 501 قول قتادة سم في قول قتادة وقال قتادة كان المسلمون يخربون ما يليهم من ظاهرها ويخربها اليهود من داخلها تمام تشكل بالتشديد يكتب بالتشديد لتوافق
قراءته
التي أوردها المحققون في حاشية 503 عشان تبين لماذا. سبحانك اللهم ما أدري شوف الوقت بدأ يضيق وإحنا صرنا نضيق معه يعني ما نستوعب يعني الحقيقة ما ودنا نتأخر مشكلة الليل صار يؤكل من أي نعم من طرفين لكن هل في إشكال عليكم الجوزنا إلى الساعة 10 صار تقريبا ساعة ونصف الأصل ما في إشكال السكوت إجماع سكوتي يؤخذ به إذا نحاول نكون يعني ما بين ساعة وربع إلى ساعة ونصف لكي ننتهي من الإتقان أو نقرأ منها أيضا قراءة يعني طويلة. في مكة الأسبوع الماضي أنا لقيت المقدمة والنوع الأول فاقترح لأنه الدرس شهري في مكة فواحد يقترح يقول له هذه الطريقة على الحالة لن ننتهي من الكتاب وأيضا قضية تقرير كل مسألة بيطول فهو يقترح طبعا هذا لمكة مو لهنا ويقترح أنه يكون بس أنا أستشيركم فيها أنه مثلا تذكرون الأنواع اللي أخذناها من النوع الثاني إلى النوع الثامن متقاربة في يعني في الموضوعات يعني فراشي والمنامي الحضري والسمري فهو يقول يقترح أننا نذكر الأنواع ماذا ذكر السيوطي إجمالا فيها وما هي القضايا التي فيها ثم ماذا يستفيد منها المفسر وما علاقتها بعلوم القرآن ثم ذكر بعض القضايا المشكلة في هذه المواطن فقط
تلخيص.
يعني زي التلخيص لا احنا نمشي مشي يعني احيانا هذا في النزول اذا جاء انا قيل اذا جاء معنا في النزول ما ينفع طريقه لانه هو مسائل كثيره يعني هو النزول بحاله في مسائل كثيره
طيب اذا مثلا ما يحتاج الى بسط
يعني يوائم بين الطريقتين والله انا افكر هذا انه ممكن القضايا هذه الحضري والسفري ومنام الى اخره انها تذكر من حيث العموم اجمالا تمشي معك لكنه في بعض المواطن صعب
خاصة ان بعضها تحتاج اليك
اي لا شك والله لعلكم تفكرون ان حصل الواجبات كثير بس ما فيها سبحان الله